الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أمرنا الله جل وعلا بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فيجب على المسلم أن يسعى في تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى، وإن من أعظم ما أمرنا الله جل وعلا ووصانا الله سبحانه وتعالى به بر الوالدين، فهذا من أعظم الأمور التي أمر الله عز وجل بها ووصانا الله سبحانه وتعالى بذلك، وكرر الله الوصية بذلك في كتابه الكريم، وعظم هذا الأمر نبينا صلى الله عليه وسلم وأمرنا به. فينبغي للمسلم أن يحرص على هذا الأمر الذي كرر الله عز وجل الوصية به في كتابه، وهو بر الوالدين. من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى أن يحقق الإنسان بر الوالدين الذي قرن الله حقهما بحقه، فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. فأمرنا الله سبحانه وتعالى ووصى الله عز وجل بذلك الأولين والآخرين، يوصيهم الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين كما وصاهم بعبادته وحده، وكما وصاهم بالتوحيد وصاهم بحق الوالدين. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقرن الله حق الوالدين بحقه، وأمر بعبادته وبالإحسان للوالدين. أمر الله بعبادته وحده لا شريك له، وأمرنا بالإحسان للوالدين. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، إلى أن قال الله سبحانه: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه وصية الله عز وجل للمؤمنين أن يحرصوا على الإحسان للوالدين، وأن يحذروا على أنفسهم من العقوق الذي حرمه الله جل وعلا. فبالإحسان للوالدين ينال الإنسان المرتبة العظيمة عند الله جل وعلا، ينال الإنسان طاعة الله. فطاعة الوالدين من طاعة ربك، ورضا الوالدين من رضا الله، وسخط الوالدين سبب لسخط الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي ومسند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. فالحذر الحذر أيها المسلم، عليك أن تحرص على الإحسان للوالدين، هذه وصية الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وقال الله سبحانه وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يذكرك الله سبحانه وتعالى بما حصل من الضعف من قبل الأم عند حملك وعند ولادتك. وهكذا ينبغي للمسلم أن يتذكر: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان حملته أمه وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف تمر عليه في أثناء حمله، تحمله 9 أشهر في بطنها وهي تتألم وتنال المشقة والمكروه في حمله، وهي مع ذلك فرحة به أشد الفرح، فرحة به أشد الفرح. فهكذا ما ينبغي الجزاء إلا بالإحسان. قال الله سبحانه وتعالى: حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قرن الله عز وجل الأمر بشكر الوالدين بالأمر بشكره، دل على عظم حق الوالدين عباد الله. أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن يجب عليك طاعة والديك إلا في معصية الله سبحانه، إلا أن يجاهداك على المعصية فلا طاعة لهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، إنما الطاعة بالمعروف. فلم يستثن الله عز وجل من ذلك إلا المعصية، فلا طاعة لهما في معصية الله. ومع ذلك فأمر الله عز وجل بالإحسان إليهما، وإن أمراك بالشرك والكفر والعياذ بالله، وإن أمراك بالكفر فأنت مأمور بإحسان صحبتهما، وإن أمراك بالكفر. فينبغي أن تتأمل أيها المسلم هذا الأمر العظيم. فالله سبحانه وتعالى يأمر العبد أن يحرص على طاعة الوالدين وأن يطيعهما، وفي حالة أمرهما له بالشرك والكفر أمره أن لا يطعهما، ومع ذلك أمره بالإحسان إليهما: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فلم يأمره بالإساءة، ولم يأمره بالسب، ولم يأمره بالقطيعة، ولم يأمره بالعقوق، مع أنهما يأمرانه بالشرك، ولكن أمره بالصحبة الحسنة وصاحبهما في الدنيا معروفا. فيجب على المسلم أن يتأمل هذا الأمر، وأن يطيع والديه في طاعة الله، وأن يحسن إليهما، أن يحسن بالبر إليهما: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انظروا إلى هذه الآداب العظيمة، أمرنا الله سبحانه ووصانا الله سبحانه وقضى علينا قضاء واجبا شرعيا، أن ماذا؟ أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نحسن إلى الوالدين. ثم خص الله عز وجل حالة الكبر لكونهما أحوج إليك وأحوج إلى برك وأحوج إلى طاعتك. في حال الكبر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. تدبر أيها المسلم هذه الآية: ولا تقل لهما أف، كلمة يسيرة من أهون الكلمات، ولكن الله عظمها عند أن تخاطب بها: والديك اللذين أحسن إليك، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فإذا حرم الله هذه الكلمة اليسيرة فما بالك بمن يصدر منه أعظم من ذلك من السباب والشتم والتقبيح، وهكذا أيضا الزجر واللعن وغير ذلك من الأمور، فيقع في العقوق وفي الكبائر التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، أي لا تزجره بقولك أو بفعلك أو تنفض يديك عليه أو نحو ذلك من الأمور. فما شأنكم عباد الله بمن بلغ به الحد إلى أن يضرب، والعياذ بالله، إلى أن يضرب أو يطرد أو غير ذلك؟ إن هذا من أعظم العقوق وجدير بصاحبه عقوبة الله، نعوذ بالله من ذلك. فينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يحقق الإحسان للوالدين كما أمره الله سبحانه وتعالى. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ماذا أنت مأمور به؟ وقل لهما قولا كريما، اختر أحسن الألفاظ وأطيب الألفاظ، وخاطب بها والديك الذي أمرك الله بحسن صحبتهما. قال الله سبحانه وتعالى: قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يكون منخفضا لهما، لا يتطاول عليهما ولا يتكبر عليهما، لا بقوله ولا بفعله ولا بتصرفه، ولا يظهر منه أي ترفع عليهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك الله بالدعاء، من جزائهما أن تدعو لهما وأن تحسن الدعاء وأن تكثر الدعاء، أن تكثر الدعاء لهما بالمغفرة بالرحمة. وأن ماذا؟ هكذا أمرك الله سبحانه، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. على المسلم أن يحرص على ذلك. ولتعلم أيها المسلم أن ذلك من أحب الأعمال إلى الله، إذا أديت بر الوالدين وأطعت الوالدين فقد حققت أفضل الأعمال ومن أفضل الأعمال إلى الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أي الأعمال أحب إلى الله جل وعلا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. قدم الله بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. إذا لم يتعين عليه فقد قدم الله بر الوالدين على الجهاد في سبيله. فينبغي أن يعلم قدر هذا العمل وقدر هذا الأدب وقدر هذه الأعمال التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. بر الوالدين قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله، وجعله من أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أتبعك لماذا؟ أهاجر وأجاهد معك، أبتغي الأجر من الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع إليهما فأحسن صحبتهما. وفي رواية: ارجع إليهما فاستأذنهما، فإن أذنا لك وإلا فبرهما، وإلا فبرهما. أمره الله جل وعلا بالبقاء على والديه. عباد الله، لا تحتقروا هذا العمل، من أعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى، من أعظم القربات إلى الله جل وعلا التي تقربك إلى مولاك. وربما أيضا نلت دعوة الوالدين، ودعوة الوالدين مستجابة. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. فأمر الله جل وعلا أو قال فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوة الوالد مستجابة، فبرك لهما تنال دعوتهما، ويوفقك الله سبحانه وتعالى ببر الوالدين، يوفقك الله سبحانه ببر الوالدين. بل ربما أنت أيضا أيها المسلم تصير مستجاب الدعاء بسبب برك لوالديه، تصير مستجاب الدعاء. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره. قال لعمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فلما تلمسه عمر ووقف عليه سأله أن يدعو له. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، خير هذه الأمة بعد أبي بكر الصديق وبعد نبيها عليه الصلاة والسلام، يطلب الدعاء من هذا الرجل لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يدعو له، فدعا له فاستغفر له. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ببره لوالديه، فينال المنزلة عند الله سبحانه وتعالى بسبب بر الوالدين، صار مستجاب الدعاء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يطلبوا منه الاستغفار. وهكذا أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة الثلاثة النفر الذين كانوا يمشون ثم أمطرت عليهم السماء فآواهم المطر إلى كهف، فانحدرت صخرة على باب الكهف فسدت عليهم الغار، فقال بعضهم لبعض إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فدعا أحدهم بعفته من الزنا ففرج الله من الصخرة شيئا، ودعا الآخر بأمانته وحفظه لمال صاحبه ونماه له حتى رجع إليه فانفرجت الصخرة، وكل منهم يقول اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. ودعا الثالث ببره بوالديه فقال اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ومالا ولا مالا، والغبوق هو شراب اللبن في الليل، فكان لا يقدم على والديه أحدا لا زوجته ولا أولاده، يبدأ بوالديه فيعطيهما نصيبهما من اللبن. قال فكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وإنه نأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فأتيتهما بغبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فجلست والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، ثم استيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانحدرت الصخرة وخرجوا يمشون ففرج الله عنهم واستجاب الله دعاءه بسبب بره بوالديه، نال هذه الرتبة العظيمة. إن بر الوالدين من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى مولاه. وقد أثنى الله على نبييه يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم، أثنى عليهما ببر الوالدين. قال الله سبحانه وتعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال الله عن عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فبر الوالدين عمل يحبه الله، بر الوالدين سبب لدخولك الجنة أيها المسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد عن عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: إني دخلت الجنة فسمعت قراءة فيها فقلت من هذا؟ فقالوا: هذا حارثة بن النعمان، هذا حارثة بن النعمان. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك البر، كذلك البر، وكان من أبر الناس بأمه. كذلك البر، كذلك البر، وكان من أبر الناس بأمه. فنال تلك المرتبة، وكان ذلك سببا في دخوله جنة الله، في دخوله الجنة التي عرضها السماوات والأرض. فينبغي للمسلم أن يحرص على بر الوالدين، برهما بطاعتهما، برهما بالدعاء لهما، برهما بالإحسان إليهما، بإعطائهما مما أعطاك الله، بعدم أذيتهما. هذا كله من البر عباد الله، كله من البر. وبالدعاء لهما بعد موتهما، وبالصدقة عنهما بعد موتهما، وبالإحسان إليهما، وبالكلام الطيب كما سمعت في الآيات المتقدمة. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، وأن يعيننا على بر الوالدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، فمن أعظم الأعمال التي يتقرب بها المسلم لربه أن يبر والديه، وإن الله سبحانه وتعالى سيكرمك ببر أبنائك، وكما قيل: بروا بآبائكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. هذه من أقوال الحكماء ومن أقوال العلماء، فينبغي للمسلم أن يحرص على بر الوالدين، وليحذر المسلم أن يوقعه الشيطان في العقوق. العقوق عباد الله كبيرة من كبائر الذنوب، بأن تخالف والديك وتكرر لهما المخالفة حتى تدخل عليهما الأذية، تدخل الأذية لهما أو توقعهما في البكاء. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في البخاري، كما في الأدب المفرد للبخاري رحمه الله: بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. عباد الله، حقوق الوالدين من أعظم الكبائر. ففي الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. انظروا عباد الله، ذكره نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذكره للشرك، للشرك بالله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فجعل يقول: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكرر ذلك حتى قلنا: ليته يسكت. وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس وشهادة الزور، وقتل النفس وشهادة الزور. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وعقوق الوالدين، واليمين الغموس. قيل: وما اليمين الغموس؟ قال: هو التي يقتطع بها مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر، بيمين هو فيها فاجر. فهذه كبائر عظيمة، ومن أعظمها عقوق الوالدين عباد الله. فهذا العقوق عباد الله أن يشق الإنسان على والديه، أو يؤذيهما، أو يسبهما، أو يلعنهما، نعوذ بالله، هذا من أعظم العقوق ومن أعظم قطيعة الرحم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فهو ملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من لعن والديه استحق اللعنة، ملعون على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يتجرأ إنسان على لعن والديه وعلى سبهما؟ فهي كبيرة من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ تعجب أن يصدر هذا من مسلم، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. ومعنى الحديث: من كبائر الذنوب أن تكون سببا في لعن والديك، وأن تكون سببا في سب والديك. عند أن تبدأ أخاك المسلم تبدأه بسب والديه فيسب والديك، وتبدأه بلعن والديه فيلعن والديه، فصارت كبيرة من كبائر الذنوب أن تتسبب بذلك. فكيف بمن باشر السب؟ فكيف بمن باشر السب لوالديه، وباشر اللعن لوالديه، وباشر التقبيح لوالديه؟ هذا من أعظم الذنوب، وصاحبه جدير به أن يعجل الله له عقوبته. ففي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. فمن أعظم قطيعة الرحم قطيعة الوالدين وعقوق الوالدين. وسمي العقوق عقوقا من القطع، فقد قطع صلته وقطع طاعته وقطع الإحسان وآذاهما أشد الأذية، فاستحق العقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن الله عز وجل قال في ماذا قال في الرحم: من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. فنعوذ بالله، سيستحق المسلم القطيع من الله، فلا يوفق، لا يوفق بأعماله، لا يوفق بدينه، لا يوفق في أقواله، مقطوع من الله سبحانه وتعالى. ومن وصل رحمه وعلى رأسهما الوالدان استحق الصلة من الله، فيوفقه الله ويعينه الله، ويفتح الله عليه في دنياه، ويفتح الله عليه في دينه. فالبر عباد الله سبحانه، والحذر من العقوق الذي يا عباد الله الذي كما تقدم يسبب للإنسان البعد من الله سبحانه، وربما يبخس في رزقه. ومن وصل رحمه وأحسن إلى والديه زاد الله في عمره وبسط الله له في رزقه. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنهما وهو في البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فماذا فصلة الرحم؟ سبب لبسط الرزق من الله سبحانه وتعالى. ويا عباد الله، في الصحيحين عن جبير بن مطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع الرحم، ومن أعظمه قطع الوالدين. وفي الصحيحين عن المغيرة بن شعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فحصص النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الأمهات لضعفها ولأن الجرأة عليها أكثر، الجرأة عليها أكثر، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وخصه بالذكر، وإلا فيحرم عقوق الوالدين جميعا. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعا وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فليحذر المسلم من العقوق، وعلينا جميعا بالبر والإحسان للوالدين عملا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهكذا في السنن عن بهز بن حكيم، عن أبيه عن جده قال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. فهكذا ينبغي للمسلم أن يحسن الصحبة لوالديه عملا بهذه الوصية. وليحذر المسلم أن يغضب والديه وأن يسخط والديه فيقع في سخط الرحمن جل وعلا، وربما أصيب بدعوة من الوالدين فماذا فيكون سببا في بعده وسببا في خسارته في دنياه وأخراه بسبب سخط الوالدين وبسبب الدعاء، بسبب الدعاء عليه من الوالدين يقع في سخط الرحمن. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته وأن يصرفنا عن معصيته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان الله وبحمده، لا إله إلا الله، نستغفر الله ونتوب إليه.